بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي من علينا بخير الرسل وجعل خير الصحب صحبه رضي الله تعالى عنهم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كمل الله به الدين، نصح الأمة وجعلها على محجة بيضاء، وسار الصحابة على تلك السنة فرفعوا رايتها نقية بيضاء. أحبتي، من المهم جدا أن يعرف الإنسان القدوات الحقيقية، وخير قدوة لنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وخير قدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وخير الصحابة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ونحن اليوم معكم مع الخليفة الراشد الرابع، أفضل رابع صحابي رضي الله تعالى عنه، وهو علي ابن أبي طالب، أول من أسلم من الشبان، وأول قاض في الإسلام، أسد الحروب، بحر العلوم، أحد العشر المبشرين بالجنة، صلى القبلتين وهاجر وشهد بدرا والحديبية والمشاهد كلها، وأبلى فيها بلاء حسنا رضي الله تعالى عنه. شهدها له النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته لله ورسوله وبحب الله له، وهذه مزية عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة بين أصحابه فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر، شهادة عظيمة. فبات الصحابة يتفكرون ويدكون: من الذي أعطى هذه الراية؟ ليس من أجل الراية، لكن من أجل البشارة العظيمة. فغدوا كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ فأخذها علي، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه بطل وهو صغير، شجاع في صغر سنه، محارب ليث وهو كبير. فقبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تآمرت قريش في دار الندوة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع منهم 12 رجلاً كلهم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد حتى يتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل، ولا يستطيعون القصاص منه ويفتدونه بالمال، وينتهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم على زعم قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بات مكانه في تلك المؤامرة علي رضي الله تعالى عنه، وغطى نفسه ببرد النبي صلى الله عليه وسلم. بطل يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بروحه، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم كما في السيرة لابن هشام أنه لن يصيبك شيء. صغير أحبتي يقف هذه الوقفة للإسلام وفي الإسلام، رجال كتبت أسماءهم في التاريخ لا تمحى إلى قيام الساعة. ولو سمعتم ببطولاته في المعارك والحروب والدفاع عن الإسلام ورد الفتنة على الإسلام لوجدنا شيئا عجيبا. كان زمانه زمن فتنة وظهور للخوارج التكثيرين، اليوم نسميهم دواعش ونحو ذلك. فنزل عليهم رضي الله تعالى عنه برمح بالسيف والبنان، السيف، علمهم وأرشدهم وناصحهم ووجههم، رجع منهم من رجع وقاتل منهم من قاتل، فحمى حوزة الإسلام. ولكنهم كما سيأتي في آخر القصة غدروا به وقتلوا. كان في غاية التواضع، وكانت زوجته في غاية الخدمة له. تدرون من زوجته؟ فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. حكى عنه وعن فاطمة قصة عجيبة أحبتي، وليت النساء يسمعن. بنت محمد كانت تدير الرحى حتى أثر الرحى في يدها، وتحمل السقاء حتى أثر في نحرها، وتكنس البيت حتى أثر الغبار في جسدها وثيابها. وتضررت رضي الله تعالى عنها بخدمة بيتها من شدة العمل، وهي بنت من؟ بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها علي وهو الزوج الحنون، يقول لها، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزو وعنده سبي، فقال: ألا تطلبين من أبيك خادما يعينك في العمل؟ فذهبت إليه واستحت تسأل. ففي اليوم الثاني قال لها: تذهبين لأبيك وتسألينه خادم يعينك في البيت؟ فاستحت. والمرة الثالثة استحت رضي الله تعالى عنها. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة في ليل فقال لهم: ألا تقومون تصلون؟ زيارة أب لبنته، ألا تقومون تصلون؟ فقالوا وهم في شدة تعب، فقال: إن شاء الله بعثنا إلى القيام من التعب. فقالوا: يا رسول الله ارسل لنا بخادم. قال: ألا تريدون شيئا أفضل من الخادم؟ لاحظ الأب. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: إذا أويتم إلى الفراش فسبح 33 واحمد الله 33 وكبر 34. قال: فذلك خير لك من الخادم، يعني يمدك الله بقوة وعون وسداد لا تحتاج للخادم. وفعلا واظب عليها رضي الله تعالى عنه وواظبت عليها فاطمة، فما احتاجوا إلى خادم. فلاحظ هنا التواضع، وانظر إلى المرأة الصالحة، وانظر إلى توجيه الأب. كم نحتاج في بيوتنا، أو كم تحتاج الأسر إلى مثل هذا الترابط وهذا التوجيه وهذا الحياء وهذا النصح، حتى تكون البيوت قائمة على تقوى من الله سبحانه وتعالى وعلى رشد وصلاح. علي رضي الله تعالى عنه كان وهو خليفة المسلمين، يعني ولي الأمر، يعني الحاكم على المسلمين كلهم، كان رضي الله تعالى عنه يكنس بيت المسلمين، يكنس بيت. رابع أفضل رجل من الصحابة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علي في الجنة يكنس بيت مال المسلمين. انظر إلى التواضع. أتى عليه قبل الخلافة، أتى عليه قبل الخلافة فترة من الفترات، ذهب إلى السوق يريد بيع سيفه، يقول: هذا الذي دفعت به عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يشتريه مني؟ ووالله ما بعته إلا أنني أجد إزارا أستر به نفسي. يريد يشتري إزار جديد، علي رضي الله تعالى عنه. كان وهو خليفة المسلمين يلبس ثوبا مرقعا تعرفون يعني شو مرقع؟ يعني انقطع ورقع عليه رقع. فيقولون لها: ألا ترتدي قميصا غيره؟ قال: يخشع القلب، يعني هذا المرقع يخشع القلب ويقتدي به المؤمن. أثر اللباس على الإنسان أحبتي مهم، أثر اللباس على الإنسان مهم. لباسك هويتك، أنا أعرفك إذا أنت طبيب بزيك، أعرفك إذا أنت شرطي بثوبك وزيك العسكري، أعرفك إذا أنت إمام ببشتك وثوبك. ثوبك هويتك، ثوبك يدل على تواضعك، يدل على رجولتك. الذي يلبس ثياب مائعة تحول، فالثوب علامة مهمة جدا على الإنسان، تواضعه ونحو ذلك. كان رضي الله تعالى عنه عنده من الكلمات الذهبية والنصائح والتوجيهات والشعر الذي هو مدرسة من العلم. فيقول رضي الله تعالى عنه من كلماته الجميلة، يقول: أنصح الناس وأعلمهم بالله، لاحظ، أنصح الناس وأعلمهم بالله أشد الناس حباً وتعظيماً لحرمة لا إله إلا الله. انظر أثر كلمة التوحيد على الإنسان، كل ما كان الإنسان محباً لكلمة التوحيد معظماً لها عالماً بها كان أكثر رحمةً أكثر دعوةً حرصاً، لأنه يحب. الرابط الذي بينك وبينه ماذا؟ كلمة التوحيد. لك ما يحب لقام في قلبه مقام التوحيد العظيم. لذلك لو استشعرنا قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. أثر التوحيد عظيم على الإنسان وعلى أهله وعلى وطنه. من الوصايا المهمة التي كان يقولها ونحتاجها في هذا الزمن أنه رضي الله تعالى عنه قال: تعلموا العلم تعرف به. نحن أحبتي أحوج ما نكون في هذا الزمن إلى معرفة العلم، العلم الشرعي. كل له تخصصه، هندسة، فيزياء، طب، لكن كلنا يربطنا العلم الشرعي، العلم الواجب. طلب العلم فريضة، علم العقيدة واجب، علم الصلاة واجب، علم الطهارة واجب. الأشياء التي تعملها يجب عليك أن تعلمها، خصوصاً العقيدة. الحرب قامت على عقيدتكم، الحرب قامت على سلب هذه العقيدة، فلا بد أن نتعلم العقيدة. يقول رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، أي العلم لا بد له من عمل. لاحظ الكلمة المهمة: ويأتي من بعدكم زمان ينكر فيه الحق تسعة أعشاره. ينكر من الحق تسعة أعشاره، يعني تسعة روح يبقى واحد والباقي لا يعرفه الناس إلا أشخاص معينين. قال: وأنه لا ينجو منه إلا كل نؤمة ميت الذكر لا يعرف. نؤمة يعني الإنسان الذي لا يظهر نفسه، غير معروف. من هؤلاء الذين هم غير معروفين عندنا اليوم؟ من؟ قال: أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. العلماء، العلماء مثل الأوتاد للأرض، مثل الجبال للأرض، رواسي. علماء الشرع أحبتي رواسي للناس وللمجتمعات. وقال في الأخير كلمة جميلة: ليسوا بالعجل المذايع البذر. ما معنى ليسوا بالعجل؟ هذه كلمة مهمة جدا في وقت الفتن، في وقت الفتن واشتباك الأمور وتداخلها لا تكن عجولا، لا تكن مذياعا. مذياع معروف يتكلم ينشر أخبار، والبذر الذي لا يكتب خبرا، ما يكتب حديث، كل ما يعرفه ينطق به، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقت الفتن نحتاج ماذا؟ نحتاج تأني ونحتاج صمت وصبر. يقول رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة الأخيرة قبل قصة استشهاده، يقول: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هوى. اتباع الهوى ما هو؟ لا عند ما يكون عند الإنسان قاعدة أساسية يمشي عليها، ميال مع هواه، فإن الله الباطل، إن وافق هواه اللعب فهو في اللعب، فهذا صاحب الهوى. أخوف ما عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. قال: أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ثم قال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة. الدنيا مقبلة، كل نفس من أنفاسك يدل على. قال: وإن قد ترحلت مدبرة، ألا قد ترحلت مقبلة، منهم بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، حساب ولا. مدرسة كبيرة أحبتي، لو قرأنا، لو كتبنا، لو في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. علي رضي الله تعالى عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي في الجنة، وشهد له إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه بالفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان، واتفق العلماء على بيعته وأنه ولي أمر المسلمين، إلا أن هناك طائفة خطيرة مجرمة لا تعرف فضل أحد، ألا وهم الخوارج. الخوارج عندهم عقيدتان فاسدتان، وبعض العقائد، لكن أهم عقيدتين أنهم يكفرون من يخالفهم ويخرجون على ولي الأمر بالسيف، قتال، خروج، ثورات، مظاهرات، هذه حياتهم. ما عندهم أمن، ما عندهم سكينة، ما عندهم استقرار من زمن عثمان وعلي، وهم يسيرون على هذا النهج، ليس شيئا جديدا. فهؤلاء لما قاتلهم علي في النهروان، لما خرجوا عليه وقتل منهم من قتل، شرد أو هرب منهم شرذمة قليلة، منهم رجل يسمى ابن ملجم. هذا ابن ملجم لما تحولت دار الخلافة إلى الكوفة، تآمر مع مجموعة من الناس وقرر هو قتل علي. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشقى الناس عاقر الناقة وقاتلك يا علي. أشقى الناس عاقر الناقة وقاتلك يا علي. فأتى ابن ملجم إلى الكوفة، وهو في الطريق وجد امرأة فأراد أن يخطبها، يتزوجها. هي خارجية مثله، هي تكفيرية مثله. قالت: مهري قتل علي، مهري 3000 وقتل علي. قال: أنا ما أتيت أصلاً إلا لقتل علي. فزادته في الشر رغبة، فأتى في شهر رمضان في فجر جمعة وعلي رضي الله تعالى خارج من المسجد، هوى عليه فقتله. لاحظ الذي ينظر إلى هذا الفكر، أحبتي فكر خطير، فكر لا يجعل العين ترى حقا. لا تستغربون لماذا هم يكفرون ولاة أمرنا، أو يكفرون دول الخليج، أو يطلبون الثورات والمظاهرات، لا تستغربون. هذا فكر إذا أشرب في القلب أصبح القلب أعمى. ما رأوا فضل عثمان ولا رأوا فضل علي رضي الله تعالى عنه، قاموا عليهم وقتلوهم. فمن باب أولى أنهم يرون حكامنا اليوم فيهم وفيهم، وحكامنا جزاهم الله خير قائمين على ثغر وقائمين على جهود ما يقومون عليها هم أهل الفتنة. إذن علي رضي الله عنه باختصار مدرسة نتعلم منها الشجاعة، نتعلم منها العلم، نتعلم منها الصبر، منها التضحية، الله تعالى أن يجمعنا بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه أن يحفظ بلادنا ويؤمنها من هذه الأفكار المتطرفة الخارجية التكفيرية التي تفسد في البلاد وتفسد عقائد العباد، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.